بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. سورة الصف من السور التي اختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها، ولكن الجمهور على أنها مدنية، وهذا هو الحق في هذه المسألة، أن سورة الصف سورة مدنية، أي نزلت بالمدينة. ويؤيد ذلك قرائن موجودة في هذه السورة. من أعظم هذه القرائن الأمر بالقتال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والإذن بالقتال والأمر به والحث عليه لم يكن في مكة، وإنما كان في المدينة. فلا نريد أن نجعل السور الحكم على مكيتها ومدنيتها متعلق بالقرائن اللفظية على مكية السورة ومدنيتها، بأنه راجع إلى قرائن لفظية، هذا أمر ليس بالجيد. ولكن الصواب أن الحكم بهذا إنما يرجع إلى السياق الحالي والمقالي الموجود بهذه السورة. ويرشح ذلك سبب نزول هذه السورة. سبب نزول هذه السورة في الحديث الصحيح عند الترمذي والدارمي والحاكم وأحمد، أن قوما من الصحابة قالوا: لو نعلم شيئا أحب إلى الله عز وجل وأرجى لعملناه. فلما فرض عليهم الجهاد كأنهم وهنوا فيه، فأنزل الله تعالى هذه السورة معاتبة لهم. وهذه السورة وهي سورة الصف سميت بذلك لقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا. وبدأت هذه السورة بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وسبح، أو صيغة التسبيح التي صدرت بها السور، تأتي أحيانا بلفظ الماضي كسبحة، وأحيانا تأتي بلفظ الديمومة والاستمرار والحال، ولفظ المضارعة يسبح لله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض كالحشر وكالصف. يسبح لله ما في السماوات بسورة الجمعة. وقيل المقصود بذلك ديمومة التسبيح، فالتسبيح لابد أن يكون ماضيا وحاضرا ومستقبلا. لابد للمسلم أن يصحب تسبيح ربه سبحانه في كل الأزمنة الماضية والحالية والمستقبلة. والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح هو التنزيه. وليس المقصود بالتنزيه أن تنزه الرب عن العيب والنقص بالقول، لا، فإن التنزيه يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. التنزيه يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد. فالتسبيح لله عز وجل يشمل هذه الأمور: أن تنزه الله سبحانه وتعالى قولا عن الشبيه والمثيل والند والشريك بقولك لا إله إلا الله، وأن تنزه الله عز وجل عن المعبود، وذلك بألا تصرف شيئا من العبادات إلى غير الله. فلا تصرف أيها المسلم حبا ولا رغبا ولا رهبا ولا رغبة ولا توكلا ولا شيئا من ذلك إلا إلى الله. فإذا صرفت عبادة إلى غير الله لم تنزه الله عز وجل لا عملا ولا اعتقادا، فلا بد من تنزيه الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا. ومن جملة تنزيه الله عز وجل أن تنزه رسوله عليه الصلاة والسلام، أن تنزه رسوله، لأن طاعة الرسول طاعة لله. فمن نزه الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخنا والفاحشة والكفر والإصرار على الذنب والمعصية، كما نزه النبي عليه الصلاة والسلام عن مخالفة الله عز وجل وعن اتباع الهوى، من فعل ذلك في تنزيهه للنبي صلى الله عليه وسلم كان منزها لله أيضا. ومن جملة تنزيه الله عز وجل أن تنزه دين الله عز وجل عن النقص والاضطراب والزيغ والانحراف، فإن الدين عند الله تعالى الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه لأهل السماوات كما ارتضاه لأهل الأرض. فلا بد من الذود عن هذا الدين ومن الدفع عن حياض هذا الدين بدفع الصائلين الظالمين المتجرئين على حدود هذا الدين. ولذلك من الأمور العجيبة أن هذه السورة ابتدأت بتسبيح الله عز وجل وحث فيها على القتال، كأن القتال فيه تنزيه لله عز وجل، والمجاهد بنفسه وماله الكفار إنما هو في حقيقة أمره منزه لله عز وجل معظم لمولاه سبح لله. هذه اللام ما حقيقتها؟ هناك أقوال كثيرة، من هذه الأقوال أنها لام التعليل، أي يسبح من أجل الله، سبح لله أي سبح من أجل الله من في السماوات ومن في الأرض، وهذا معنى جيد، لأن التسبيح إذا كان من أجل الله ففيه معنى الإخلاص، إذن فيه إشارة إلى ضرورة الإخلاص في التسبيح، ضرورة الإخلاص في التسبيح. ولذلك عندما نقرأ الأحاديث في فضل التسبيح نتعجب في هذا الفضل العظيم على التسبيح، يعني من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي لفظ لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا أجر عظيم وفضل عميم في مسألة التسبيح. إذا لابد للتسبيح من إخلاص، لابد المسبح عند التسبيح أن يكون مخلصا لله عز وجل، ودي مسألة عظيمة. إذا ليس المقصود بالتسبيح أن تقول بلسانك سبحان الله، ولكن لابد في التسبيح أن يطامن القلب قول اللسان عند التسبيح، إن القلب ده يرتعد ويرتعش ويتجه إلى الله تعالى عند التسبيح. ولذلك كان من غراس الجنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، هذه تقال 100 مرة أو أكثر كما ذكرت لكم الآن. وأمر الله تعالى بالتسبيح، ومن أسمائه سبحانه وتعالى سبوح، سبوح، سبوح قدوس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها كثيرا عقب الوتر، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فسبوح فعول، قدوس فعول، وهاتان هما الصيغتان الموجودتان في لغة العرب قاطبة على وزن إيه؟ فعول، سبوح وقدوس، سبوح وقدوس. والقدوس هو المبارك وقيل هو الطاهر، المبارك وقيل هو الطاهر. وقيل المقصود باللام في سبح لله أنها لام التقوية، لام التقوية، مثل أعطيت لزيد الكتاب، والأصل أعطيت زيدا الكتاب، أعطيت زيدا الكتاب، أعطيت زيدا، إذا أعطيت فعل وفعل وزيدا مفعول به والكتاب مفعول ثاني. طيب يمكن أقول أعطيت لزيد الكتاب، أعطيت لزيد الكتاب، فعندما يرتبط المفعول بالفاعل بالأداة فهذه الأداة تسمى أداة التقوية، أداة التقوية، وقيل هي الأداة الزائدة سبح لله، وقيل أن هذه اللام هي لام الاستحقاق، سبح لله أي يستحق التسبيح الله عز وجل، الذي يستحق التسبيح والله عز وجل، سبح لله، والله لفظ الجلالة علم على المستحق بحق للعبادة، فالله مركب من أداة التعريف زائد إله، الله الزائد إله، وإله على وزن فعال بمعنى مألوه، ككتاب بمعنى مكتوب، ككتاب بمعنى مكتوب، والمقصود بالإله هو المستحق للعبادة الذي تألهه القلوب أي تعبده القلوب حبا وإخباتا ورجاء ودعاء ورغبة ورهبة إلى غير ذلك، كما قال علماء الإسلام كابن تيمية وابن الوزير وابن القيم عليه ورحمة الله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما الموصولية، فكل من في السماوات وكل من في الأرض يسبح الله عز وجل، ينزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والمعائب وعن كل شيء مسترذل، فكل ما تتصوره نقيصة فالله تعالى منزه عنه. ولذلك كانت سورة التنزيه سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، لأنه لو ولد لاحتاج إلى صاحبة حتى ينجب منها، لم يلد ولم يولد، أي إن الله تعالى لم يولد من غيره، لأنه لو ولد من غيره لكان ذلك نقصا وعيبا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مثيلا ولا شبيها ولا نظيرا. وقال ربي سبحانه هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، قيل سميا أي مساميا مشابها أو نظيرا، لا أعلم ربي سبحانه لا نظيرا في اسمه ولا نظيرا في ذاته ولا نظيرا في صفته، تعالى ربنا عما يقول الظالمون والمجرمون علوا كبيرا. وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم، العزيز وصف من العزة، والعزيز هو الذي لا يذل ولكنه يذل، يذل غيره ولا يذل، يقهر غيره ولا يقهر، يغلب غيره ولا يغلب، فهو لتمام صفاته، لتمام صفاته لا يغلبه أحد ولا يقهره أحد ولا يضارعه أحد، لا في اسمه ولا في صفته سبحانه، وهو العزيز. وقيل العزيز هو القوي، من عز يعز بمعنى قوي، وهذا أيضا قول قوي، فالعزيز هو القوي، ومن مقتضى القوة أنه يغلب ولا يغلب، ويقهر ولا يقهر، ويذل غيره ولا يذل سبحانه، وهو العزيز. وهذه صفة الله عز وجل العزة. وجعل الله تعالى عزة للمؤمنين عندما يستمسكون بدينه وشرعه، فإن العزة لله جميعا، وجعلها أيضا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وجعل الله تعالى هذه العزة أيضا له ولرسوله وللمؤمنين. وهذه العزة بخلاف عزة الكفار، فإن عزة الكفار كبر وعجب وخيلاء، كبر وعجب وخيلاء. أما عزة المؤمن فهي استعلاء بالدين، يبقى عزة المؤمن استعلاؤه بالدين، وعزة الكافر كبره واستطالته، شعوره أنه أفضل من غيره، شعوره بأنه أرفع من غيره وأعز من غيره. قال الله عز وجل: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عزة مذمومة مرذولة مهينة منقطعة منتفية. إذن العزة المطلقة لله عز وجل، العزة المطلقة لله عز وجل. يحكى أن أحد الخلفاء العباسيين كان اسمه أحمد ابن الحسن، أحمد ابن الحسن العباسي خليفة عباسي، واستمر خليفة أكثر من 45 سنة، وكان دينا قويا شجاعا مهابا، وكان الخطباء يخطبون باسمه وتصك النقود باسمه إلى مشارف الصين وما وراء النهر، شوف ملك عريض. وكان آية من آيات الله عز وجل في الحكمة والتملك والنفوذ، فكان يصلح بين المتنافرين من الملوك، ويعكر بين المتصافيين من الملوك. يعني هذا الخليفة ممكن اثنين ملوك بينهم صفاء شديد جدا، يدابر بينهما حتى يوقع بينهما البغضاء، واثنان متحاربان يصافي بينهما حتى يصيران كالأخوين المتلازمين. هذا الملك العريض وهذا الجاه المتسع مع وفرة وحشمة، أصاب هذا الخليفة الشلل، أصيب بالشلل التام، وفقد عينه حتى تسلط عليه خادمه، الخادم بتاعه العبد بتاعه تسلط عليه، فكان يحكم باسمه، وذاق خادمه أهله لما أولاده وزوجاته وما إلى ذلك أذاقهم الخسف، فتفرقوا في البلاد، أولاده وزوجاته تفرقوا في البلاد، تفرقوا في البلاد، وانمحل ملكه وضاع اسمه وتلاشى ذكره حتى مات بعد المرض ب3 سنين. أين هذه العزة؟ فين العزة بتاعته؟ الخليفة صاحب الملك العريض من بلاد الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، سبحان الله، هذا الملك العريض وما هذا، وقوة وجسامة وفضل وعلم وسلطان وجاه ووفرة في عقل وحكمة إلى غير ذلك، ده كله أين ذهب؟ أين ذهب هذا جميعا؟ سبحان الله، أين عزته؟ أين ذهبت عزته؟ إذن العزة أيها الأحباب ليست في سعة الملك، وليست في موفور الجاه، ولكن عزة المؤمن في قلبه، انتبه معي، عزة المؤمن في قلبه، لأن عزة المؤمن هي استعلاؤه بدين الله عز وجل، لا يطلب منزلة عند أحد ولا ثناء عند أحد أبدا، وإنما يطلب المنزلة عند الله عز وجل، ويطلب الجاه عند الله عز وجل، ويطلب المكانة عند الله عز وجل. انظر أيها الحبيب إلى موسى كيف اتهمه قومه، وكيف اجتمعوا على سبابه وقذفه، وكذلك فعل بزكريا من قبل. ووصف الله تعالى عبده موسى وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. برأه مين؟ الله مما قال، وكان عند الله وجيه. فيا أيها المسلم الحبيب لا تبتغي عزة أبدا في منصب ولا في مال ولا في علم، شوف ولا في علم، ولكن ابتغي العزة في أن تكون مطيعا لله عز وجل. ويعجبني كلمة قرأتها في رسالة الإمام الشافعي، وهي بفضل الله أدرسها في بلدتي بعد صلاة الفجر. الرسالة الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول: والعدل هو العامل بطاعة الله عز وجل، مش كده؟ والعدل، مش انت حفظت الجملة دي؟ والعدل هو العامل بطاعة الله عز وجل، هو العامل بطاعة الله عز وجل. قال ربي سبحانه، قال ربي سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم ماذا؟ أغنياء، إن كنتم يعني أقوياء أصحاء. أبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. إذن عزة المؤمن في قلبه وقوة المؤمن في قلبه، كما أن شرف المنافق في جسده ومنصبه. فنعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهل الأهواء الذين تتجارى بهم الأهواء، ويظنون أنهم يحسنون صنعا وهم يرتكسون في صنعهم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. الحكيم، العزيز الحكيم، سبحان الله، سبحان الله. وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السميك. على قب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. شوف كده أي آية من آيات الله عز وجل، وتأمل في حكمة الله عز وجل في هذه الآية. يكاد قلبك أن يطير ويكاد عقلك أن يتيه من حكمة الله عز وجل في هذا الخلق. سبحان الله، كيف تخرج نخلة باسقة لها لحاء وشجرة لها غصون وثمر له ألوان، وذلك من بذرة واحدة؟ كيف ذلك؟ أمر عجيب، حكمة بالغة، حكمة بالغة. انظر للنخلة تتلاها طرحها بلح أصفر، والعرجين يمين وشمال وحولها من كل جانب، كأنها سوار في معصم امرأة، كأنها غويشة كده، أو ساع حوالين النخلة، صباطة النخلة حولها من كل جانب، والعرجين يتذلى منها النخل باديا ظاهرة حتى يقول الإنسان: تعالى حتى تأخذني. سبحان الله، يعني دائما الثمر لا يكون إلا بارزا، لا يكون إلا بارزا. فيه إشارة إلى فضل الله تعالى على بني الإنسان. وهذا الشجر الواسع العالي المثمر إنما كان من بذرة واحدة، نواة واحدة. من الذي أنبتها؟ من الذي أنبتها وجعل لها هذا الصنيع؟ هناك مجموع جذري ينزل في باطن الأرض، ومجموع خضري يطلع فوق سطح الأرض، والمجموع الخضري ده يطلع كده بالساق، وبعد يتفرع منه الأوراق، والأوراق براعم بتاعه مش عارف إيه. سبحان الله، صنع من هذا؟ صنع الله عز وجل. كل شيء في هذا الكون إنما يجري بحكمة الله عز وجل. بحكمة الله عز وجل وجود الناس الأغنياء والفقراء هذا بحكمة بالغة ليبتلي الله تعالى هؤلاء بهؤلاء وينظر هؤلاء ماذا يصنعون بهؤلاء. كون الناس علماء وجهال نعم هذه من حكمة الله عز وجل. تفاوت الناس في العقول والطباع والأحوال والعادات ممكن تجد مثلا إنسان نبيه يقرأ الحاجة يستوعبها ويفهمها واحد تاني تقعد تحفظه وتفهمه ما يفهمش تعمل إيه؟ دي كلها أمور تجري في الكون وفق حكمة الله عز وجل. فحكمة الله عز وجل تأملها يفضي إلى حب الله إلى حب الله عز وجل. انظر إلى المطر كيف ينزل وانظر إلى الجنين كيف يخرج إلى الجنين كيف يخرج وانظر إلى العبد كيف يولد وانظر إليه كيف يموت. سبحان الله حكمة بالغة. عندما يولد يولد عريانا وعندما يموت ليدفن يدفن أيضا عريانا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. عندما يأتي إلى الدنيا لا يسمع ولا يبصر ولا يعي ولا يفهم وعندما يخرج من هذه الدنيا أيضا تغلق عيناه وتصم آذانه وتنقضي ويقضى على أجهزته فكما أتى يخرج. حكمة بالغة. أيها الناس اعتبروا من حكم الله عز وجل في هذا الكون. سبحان الله. انظر إلى الإنسان يكون جنينا ثم رضيعا وليدا شابا ثم بعد ذلك يدب الشيب إليه ويخط الشيب شعره ثم يزداد الشيب ويزداد الشيب حتى تصير لحيته وتكون رأسه كأنها ثغامة شجرة بيضاء تخرج في الصحراء. وهذا إيذان بقرب الرحيل إيذان بقرب الرحيل حتى تهيئ نفسك إلى الرحيل. فسبحان الله حكمة من حكم الله عز وجل. الموت فيه حكمة والحياة فيها حكمة ولابد العبد أن يتأمل فهو سبحانه وتعالى الحكيم. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ده سؤال استفهام فيه معنى الإنكار والاستهجان والتعجب. لما تقولون ما لا تفعلون وقرينة يا أيها الذين آمنوا دالة على أن هذا الخطاب حقيقة للمؤمنين ليس المنافقين. يعني بعض المفسرين الذين ذكروا بأن المقصود بذلك طائفة من المنافقين لا، لأن المنافق لا يخاطب بخطاب الإيمان إلا إذا اندرج مع جملة المؤمنين فيخاطبون جميعا بخطاب الإيمان. يا أيها الذين آمنوا دا معاتبة. يعني إذا كان هذا الاستفهام يقصد به الإنكار والاستهجان والتعجب فإن المقصود من هذه الآية معاتبة الله عز وجل للمؤمنين. ربنا بيعاتب المؤمنين بيعاتبهم بأي شيء وفي أي شيء. لما تقولون ما لا تفعلون جملة خطيرة. لما تقولون ما لا تفعلون أنتم تقولون شيئا وتفعلون نقيضة. تقولون لو فرض علينا الجهاد لفعلنا وفعلنا فلما فرض الجهاد ضعفتم ووهنتم فلما تقولون ما لا تفعلون. هذا لا يجوز وهذا لا يكون لأن الأعمال لابد أن تكون مصدقة الأقوال. الأعمال لابد أن تكون مصدقة الأقوال فإن القول يسير لفظه ولكنه عسير فعله. ممكن الإنسان يتكلم براحته لكن لما يجي يعمل يكون العمل إيه؟ عسير. يكون العمل عسيرا. فحاجة المرء إلى العمل أولى من حاجته إلى القول. حاجة المرء إلى العمل أولى من حاجته إلى القول. بل إن دليل العمل أولى من دليل القول. يعني لو واحد قال إن أنا رجل غني ممكن يكون صادق ويكون كاذب، لكن لو راح وبنى برج يبقى هو رجل إيه؟ يبقى رجل غني. يبقى إذن دليل العمل أولى من دليل القول. ولذلك لما المنافقين قالوا إذا جاءك المنافقون إيه؟ قالوا نشهد إنك رسول الله، إذن قالوا قال الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبه. إذن القول يقدر عليه كل إنسان، أما العمل فلا يقدر عليه إلا أصحاب الطاعة، لا يقدر عليه إلا أصحاب الطاعة، وهم العدول من هذه الأمة. العدول من هذه الأمة هم أهل الطاعة. إذا لابد للمسلم ألا يكثر من القول، ولكن إذا أراد أن يكثر فليكثر من إيه؟ من العمل. من العمل. انظر كده إلى واقع كثير من الإخوة، ممكن يقعد ويبدأ يقول إحنا إن شاء الله إحنا نعمل برنامج علم إيه، وبرنامج تربوي إيه، وبرنامج إيه، ونعمل إيه، ونسوي إيه، ونتفق عليه، ونعمل، وفي النهاية لا يحدث شيء. ولو حدث يبقى أسبوع أو أسبوعين ثم يتوقف بعد ذلك. بينما اليهود والنصارى أعداء الملة يضعون الخطط بأقل كلام، ولكنهم ينفذونها بأعظم عمل، بأعظم عمل. جربة تشوف التقى مع ريغان على ظهر مدمرة في بحر الشمال لمدة 45 دقيقة، 45 دقيقة رتبوا فيها العالم، سيب لي كذا وسيب لك كذا وسيب لي كذا وسيب لك كذا. طب انت يا جربة تشوف يعني تكون عامل لنا كويس في مقابل ان احنا نجيب لك معونات كذا ونأمل لك حياة في المستقبل كذا، يقولون مش حاضر. وطب يا جربة شوف احنا عاوزين نتحاسب في ده، تخربه وتفسده وتدمره وتخليه خراب، يقولون حاضر. واخد بالك ازاي؟ في مقابل ايه؟ طب في مقابل كذا وكذا. طب الدول الإسلامية اللي هي الفقيرة، الدول الفاسدة ديت هنعملها ازاي؟ طب يا ريغان سيب لي دولتين ثلاثة وأنا هسيب لك بقية الدول يا ريغان ترتع فيه. اتفقوا على تقسيم العالم وتقسيم ثروات العالم في 45 دقيقة، 45 دقيقة، 45 دقيقة. احنا ما كناش بقى نقعد بقى ونعج ونلك واللي نقوله نعيده ونزيده ونقعد بالخمس ست ساعات، يقول لك احنا عدنا ست ساعات عشان نناقش المسألة الفلانية. ناقش ايه وتعمل ايه؟ لابد ان نغير انماطنا وسلوكياتنا، ان نغيرها في الاتجاه الصحيح. لابد ان يكون الكلام قليلا موجزا مختصرا، لان الاوقات قليلة، لان الاوقات قليلة. والمطلوب من المسلم ان يعظم وقته وان يتقي الله تعالى في ذلك الوقت. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، بربنا بيعاتبهم يا مؤمنين ايها الموحدون، لماذا ذلك؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. المقت شدة البغض. إذا عظم بغض الله عز وجل على من؟ على الذين يقولون ما لا إيه؟ ما لا يفعلون. إذا نستفيد من ذلك أننا لابد أن نضبط أقوالنا وأن نصلح أعمالنا، لابد أن نقلل أقوالنا وأن نكثر بالثاء أعمالنا، لابد أن نري ربنا من أنفسنا ومن أحوالنا ومن أعمالنا ما به عنا يرضى ويختم لنا بالحسنى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مسألة الأمر المعروف نهى المنكر تكلمنا فيها من قبل، يعني هل يقتضي للآمر بالمعروف النهي عن المنكر أن يكون ملتزما بما يقول؟ قلت من قبل وتكلمت في هذه القضية أن هناك أمران هناك أمرين. الأمر الأول طاعة الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر الثاني طاعة الله عز وجل بامتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا عندنا إيه؟ عندنا طاعتين، والطاعتان منفكتان، والطاعتان إيه؟ منفكتان. يعني لو واحد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فالأولى له والأحسن له والأرضى له عند الله تعالى أن يكون عاملا بالمعروف وأن يكون مجتنبا عن ذلك المنكر. طب لو واحد أمر بالمعروف ولكن لم يفعل هذا المعروف، لو نهى عن المنكر ولكن يأتي هذا المنكر، هل يكون مذموما لأن قوله خالف فعله، ولا يكون مذموما لأنه لم يطع الله عز وجل؟ وهل المطلوب إن هو يترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حتى لا يكون مذموما بالمخالفة؟ لا، لابد أن يأتي بالطاعتين معا. وإذا قصر في الامتثال فلا يقصر في الدعوة، إذا قصر في الطاعة فلا يقصر في الدعوة. ولذلك انفكاك الجهة ده متصور شرعا وعرفا وعقلا، متصور. يعني لو أن إنسانا يشرب الخمر ووجد ولده يشرب الخمر، أينكر عليه أو مش ينكر عليه؟ أينكر عليه. نحن عندنا تجد الرجل بيشرب السيجار، ولو شاف ابنه بيشرب سيجارة يعدمه العافية، مش كده؟ تجد ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يأتي معصية وشيء يترتب عليه ضرر، ولا يريد لولده أن يفعل كذلك. يبقى ليس المقصود أن الإنسان إذا لم يطع ربنا سبحانه وتعالى في المعروف واجتناب المعصية أنه يترك الدعوة، لا، يدعو حتى ولو كان مقصرا في الطاعة، فيثاب على طاعته في الدعوة، ويؤذر ويعاقب على تقصيره في طاعته بالامتثال. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه في إثبات صفة الحب لله عز وجل، فالله تعالى يحب أولياءه ويحب طاعتهم له، يحب أولياء ذاتا ويحب طاعتهم له، فيحب المطيع ويحبه إذا أطاع، ويحب منه هذه الطاعة. إن الله يحب، طيب ماذا يحب ربنا عز وجل؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. القتال له غاية وله حال، القتال الجهاد له قصد وله حال. القصد أن يكون المقصود من هذا القتال أنه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل حمية طلبا للمغنم طلبا للذكر، فأيها في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن قصد المجاهد إعلاء كلمة الله عز وجل، وكلمة سبيل الله أي الطريق، طريق الله عز وجل. السبيل معنى الطريق، وعلى الله قصد السبيل، السبيل إنا هديناه السبيل. يبقى لما نقول في سبيل الله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أي في طريقه، سبحان الله، يريدون نصرة الدين. يبقى كلمة في سبيل الله معناها نصرة الدين، ليست نصرة زيد ولا عمر ولا راية ولا جهة ولا حزب ولا طائفة، وإنما القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل لتكون كلمة الله تعالى العليا. طيب الحال والكيفية بينها ربنا عز وجل في هذه الآية فقال صفا. قيل الصف هو السطر المستوي من كل شيء، يبقى الصف هو السطر المستوي من كل شيء، ويقال لسطر النخيل صفا. يبقى المؤمنين لما بيجي قتلهم مش هرجلة كده، يلا يا جماعة يلا نقاتل، يطلع هرجلة بقى كده زي كده الايه زي الغنم المصلوقة في الصحر، واحد طالع كده والتاني داخل كده، لا صفوف صفوف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصف جيشه للقتال كما يصفهم للصلاة، سبحان الله، كما يصفهم للصلاة، يسويهم كده ويصفهم ويرتبهم وبتاعهم إلى ذلك، سبحان الله. صفا، شوف حتى النظام عند ملاقاة الأعداء، عند ملاقاة الأعداء ما فيش واحد يقول يا عم طب ما احنا لما تبدأ المعركة هتتلخبط، لا بس برضك بداية المعركة لابد يكون لك ايه ترتيب ونظام. صفا. وقيل الصف فيه معنى القيام، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا أي يقومون نشطين ناهضين. ومنها قول الله تبارك وتعالى صواف، صواف أي الإبل إذا أرادت أن تذبح فإنها تصف أقدامها حتى تكون قائمة على هذه الأقدام، يبقى اللي قاتل لابد أن يكون قائما واقفا مستعدا صاحب همة وتحفز، مش كنا عفانا نفسه ها ويكون مرة ينام ومرة يقعد على رجليه، زهقت من الوقف بقى اريح شويه على رجليه، لا قتال عاوز قوه وعاوز عافيه وعاوز نشاط وعاوز همه، وهذا كله موجود في معنى الصف. وقيل الصف فيه معنى الكثره، ومنها ابل صفوف اي كثيره اللبن غزيره اللبن، كثيره اللبن غزيره اللبن. يبقى المسلمين عندما يقاتلون مش نفرين ثلاثة كده، ما يجيش مثلا واحد يقوم هاجم على عسكري غلبان يقوم ضربه بالنبوت في دماغه مواته يقول لك ده جاهد في سبيل الله، ما ينفعش جاهد يا راجل، ده ظلم واعتداء على الحرمات وهذا لا يجوز. ولكن لابد في معنى الكثرة، في معنى الطائفة، في معنى المجموع، ها في معنى الكثرة، لابد من كثرة وفرة تقاتل أولي الأعداء. إن الله يحب، يحب الذين، إذا الناس ده هم يحب الذين يقاتلون، بيعملهم إيه؟ يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، سبحان الله. الكاف للتشبيه أي في ترصهم وتلاصقهم وتماسكهم بدنا وقلبا، بدنا وقلبا كالبنيان المرصوص، اسمع بدنا وقلبا. الصف المسلم لابد أن يتراص بدنا وقلبا، ما ينفعش اثنين متناثرين. كان صلى الله عليه وسلم يقول لا تساون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم وبين إيه؟ قلوبكم. إذا ممكن الناس يصلوا جنب بعض بس بيكرهوا بعض، بيكرهوا بعض، ممكن واحد بيتربص بالتاني، التاني ده تقيل على قلبه بس بيتكلف له وبيتصنع له، ودي مسألة مقيتة مش كويسة. ولكن لابد المسلم أن يستريح صدره من أخيه المسلم، لابد، وأن يتدرب على هذا وأن يتعود على هذا، فإذا ما أصيب بشيء في قلبه بعد المجاهدة فإن الله تعالى ينزعه منه في الجنة. قال ربي ونزعنا ما في صدورهم من غل، ممكن يكون بعض أهل الجنة يموت وفي صدورهم شيء، وفي صدورهم شيء، ولكنهم متأولون في حصول هذا الشيء ليس من أجل الدنيا، متأولون في حصول هذا الشيء، فإن الله تعالى ينزعه عنهم في الجنة إن شاء الله تعالى. إذا لابد صف المسلم دهوت أن يتراص ماديا ومعنويا حسيا وقلبيا، يكون المسلم بيحب أخوه المسلم، حريص على أخيه المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. سبحان الله، المودة الحب والرحمة، يبقى لابد يكون بيننا صفتين، صفة الايه؟ الحب. اتنين، صفة الرحمة. الحب والرحمة الاتنين دول. وقال ربي سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. مودة ورحمة برضه. يبقى العلاقة بين الرجل وزوجته الحب والرحمة دي هي نفسها ينبغي أن تكون علاقة بين مين؟ بين المسلم والمسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الايه؟ الجسد. الجسد اذا اشتكى منه عضو، افترضنا جالك ورم، ربنا يحفظكم جميعا يا رب العالمين ويحفظ اولادكم واخوانكم ونسائكم، لو جالك ورم في ضرسك ايه اللي يحصل؟ تيجي تنام مش عارف تنام، وتلاقي عظمك كله نائح عليك، ودماغك مصدعه، ودنك بتوجعك. يبقى ودنك بتوجعك، دماغك مصدع، عظمك كله مكسر من ايه؟ من الضرس. سبحان الله العظيم. لو صبعك التهب في خراج ولا التهاب، تجد ايدك كلها واقفه، وجالك امساك، وبطنك وجعتك، منين؟ من خراج. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان الله، هي كده. الواحد لو أصيب بشوية حمى بساط، يجي ينام ما يعرفش ينام، يجي يتقلب ما يعرفش يتقلب، يجي يقوم على حلو من السرير مش عارف يقوم. وزائرتي كأن بها حياء فلا تزور إلا في المساء. الحمى، بيقول على الحمى يعني ما لا تسيء الظن. سبحان الله، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إيه اللي بيحصل في هذه الأيام؟ المجرمون الأمريكان وأعوانهم يلتهمون بلاد العالم الإسلامي بلدة تلو بلدة، ونحن نبتسم كأننا بلهاء مجانين، بلهاء مجانين. إيه اللي بيحصل؟ ابتلعت أفغانستان ونحن ننظر ونبتسم، استاهلوا أطم رقبتهم، ما مسلموش الرجل الإرهابي وتنتهي القصة. وابتلعت أفغانستان، العراق ابتلعت، العراق وضاعت ثروات العراق، وأصبحت عبدة الصليب، ومن لف لفهم من الشيعة هم الذين يحكمون العراق، وضاعت العراق. والآن يرتبون المسرحية ويعدون المسرحة من أجل إعدام السودان. جنوب السودان خلصهم على المسلمين في جنوب السودان، وعملوا الهدنة بين الحكومة السودانية وبين جنوب السودان، واتفاقية هزيلة، ولكن السودان اضطرت للتوقيع عليها بضغط أمريكا، ما كنتش توقع الاتفاقية مع الصليب العميل الخائن المجرم جونج جارانج. احنا السودان هنوقع عليه عقوبات اقتصادية وعسكرية، وهنعمل كده ونسوي كده، ونطلق عليك الحيوانات الضالة من إريتريا وأوغندا وجيبوتي وإثيوبيا، دول كلهم هيرهقوك يا السودان. فاضطرت السودان توقع اتفاقية مع جنوب السودان، مع العملاء، مع العملاء الخونة. اضطر الشرفاء أن يجلسوا في مائدة المفاوضات مع الخونة، ويوقعوا معاهدة غير متكافئة لصالح الصليبيين ضد المسلمين. بعد ما خلصوا من القصة ديت، راحوا راجعين بقى على مين؟ على إقليم دارفور. إقليم دارفور فيه أغلبية سنية مسلمة، وفيه أقلية نصرانية، أقلية نصرانية. إيه اللي حصل؟ قالوا إن في هناك عرب اسمهم عرب الجندويد، والنزل عاملين مذابح للنصارى. وبريطانيا راحت عاملة اجتماع مجلس العموم البريطاني، وأمريكا برضه مجلس الكونجرس، والدنيا اتقلبت على مين؟ على بضع مئات من الصليبيين في إقليم دارفور. ودنيا اتقلبت، ويريدون أن يصفوا المسلمين إقامة دارفور ويعملوها ولاية مستقلة حتى يمزقوا السودان هذه البلد المسلم. فين روح المسلمين؟ لماذا لم يتحرك المسلمون؟ لماذا لم يهب المسلمون لنجد إخوانهم في أفغانستان، في العراق، في السودان، هنا وهناك؟ والآن المسلمون يذبحون في فلسطين، وقبل ذلك في كشمير، وقبل ذلك كانوا يذبحون كالنعاج في البوسنة والهرسك وفي قليم كوسوفا. سبحان الله. إذن أين مفهوم الصف عند المسلمين؟ أين مفهوم الصف؟ بلاش ده كله، انظر إلى مجموع المسلمين في بلدتك، في الحي بتاعك، تجد ابن جارك وقع من العمارة مات، وراحوا دفنين وجايين وزعلانين، والجار فاتح كتكوت الأمير، مغني كتكوت الأمير أو نبوت الغفير، فاتح بقى الأغاني بقى واستيريو عالي علشان خطب الخطبة بتاعت ابنه. فين الصف؟ فين المشاركة الوجدانية بين المسلمين؟ أين هي؟ تجد المسلم جاي معاه اللحمة الكثيرة والفاكهة الكثيرة، وممكن جار يبيت طاويا جائعا. أين مفهوم الصف؟ أين مفهوم الصف عند المسلمين؟ حتى بين الإخوة، حتى بين الإخوة تجد بينهم كثير من التنافر والتنمر والحرص على الدنيا. سبحان الله، أين مفهوم الصف؟ هذا الذي يحدث لا يحبه ربنا عز وجل، وإنما يحب الله عز وجل أن نحقق مفهوم الصف. فإذا حققنا كان حالنا كالبنيان المرصوص. عارفين البنيان بيتبنى إزاي؟ طوبة فوق طوبة، وفي هناك أسمنت ورمل، والطوبة بتتشد مع الطوبة بالأسمنت. فالمرصوص كالبنيان، البنيان الذي يبنى مرصوص، أي يرص بعضه إلى بعض، أي يرص بعضه فوق بعض. سبحان الله. شفت ليه مثلا جدار عالي؟ الجدار العالي ده لو أنت خبطته يقع، ما يقعش، ما يقعش ليه؟ ليه؟ لأنه رص بطريقة قوية. طيب لو إحنا رصينه كده من غير تماسك، إيه اللي يحصل؟ يجي عيل صغير بيلعب بالكرة ومضرب الكرة في الحيطة وموقع عليه الحيطة. إذا لابد للمسلمين أن يحققوا هذه العلاقة الإيمانية، وأن يكون ما بينهم من مودة ومحبة وسلامة صدر كحال هذا الصف الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يهدينا لصالح الأقوال والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها وأصلحها إلا هو سبحانه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.